بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قبل الدخول في بحث الكتاب، لا بد أن نعرف ما أهمية هذا الكتاب. قال: واليوم وبعد هذه الرحلة العطرة في أجواء هذا التراث الثر، أحب أن أبدي أو أبين مدى أهمية هذا الكتاب، وهو سبيكة اللجين التي لا بد لكل عالم ولكل طالب علم ومثقف، بل وكل من يريد أن يقف على مصادر التشريع لدى الإمامية، أن يطلع عليه، لأن موضوع الكتاب يتعرض لأهم الإشكاليات التي أثيرت حول بعض مصادر التشريع. إذن أول أمر هو الإشكاليات التي أثيرت حول مصادر التشريع. وهنا صاحب الكتاب لما يتكلم عن مصادر التشريع يتكلم عن ما هو خلاف بين المدرستين من الأصولين والإخباريين. إذ حاول السيد، والمراد بالسيد هو الميرزا علي بن السيد، والسيد الميرزا علي بن السيد محمد الميرزا الإخباري. إذ حاول السيد، بل قد أجاد في بيان المصادر التي يعول عليها في استنباط الأحكام الشرعية، حتى يكون العبد بها في مأمن من عذاب الله وسخطه، وخاصة إذا عرفت أن بعض مصادر التشريع التي اعتمدت إما من مخترعات العامة نقلت إلينا، أو جاءت مجارات لهم في محاولة الرد عليهم. فالسيد قدس سره يرى من واجبه الشرعي أن يبين ما هو حج من الأدلة وما هو ليس كذلك، وإنما يعتمد من الأدلة يجب أن يكون مصدره أهل بيت النبوة عليهم السلام، وهو المعول عليه في بيان أحكام الشرع الشريف. فجاء هذا الكتاب في بيان أهم الفروق بين الأصوليين والإخباريين من الشيعة الإمامية. طبعا هو راح يذكر عدة فروق، هذه الفروق قد نجدها في بعض الكتب أقل وبعض الكتب أكثر. زين، هذه الكثرة والقلة ما ضابطها؟ بعض الأحيان قد أنا أرى فرقا، هذا الفرق هو فرق علمي، تارة فرق لفظي، تارة فرق عملي. ميزة هذا الكتاب أنه ذكر الفروق وما يترتب عليها من الآثار عملية. ليجي واحد يقول والله لا، هذا خلاف لفظي بين الأصوليين والإخباريين، وإلا في الواقع لا فرق، الواقع هم واحد، إنما الخلاف لفظي. مثل لما انجل واحد مثلا أسمر، مثال يعني، انجل واحد أسمر، في ناس يقولوا يعبر عنه أخضر، يسموا السمران شنو؟ أخضر، وناس يسموا السمران شنو؟ أزرق. فهذا يدل على الأسمر وهذا يدل على الأسمر، هذا صار عنده اعتبار وهذا صار عنده اعتبار، صار خلاف شنو هنا؟ لفظي، ما في ثمرة علمية عملية. وتارة لا، أن مصداق الأخضر يختلف عن مصداق شنو؟ الأزرق. يعني هناك واقع عملي في الخارج يطبق عليه. فصاحب الكتاب يقول أنا لا، ذكرت هذه الفروق، ومع ذكر هذه الفروق سوف أذكر لكم أيضا ما يترتب عليه من الأثر العملي، من الأثر العملي. هذه ميزة الكتاب هذه. ولهذا راح نبدأ من مقدمة المؤلف، مو مقدمة التحقيق، مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للحق ميزانا فارقا، والسماء رفعها ووضع الميزان. ونصب على ما أراد من العباد دليلا ناطقا وهو المعصوم أو القرآن الكريم أيضا. والصلاة والسلام على محمد وآله المنصوبين لإيضاح المحجة وإتمام الحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أما بعد، فقد سألني من هو عضدي وفذة كبدي الوفي الصفي الولي الشيخ علي، والمراد هنا بالشيخ علي البحراني، لا زال كاسمه عليا، أن أحرر له جملة من الفروق المعنوية الواضحة والخفية بين الإخبارية والأصولية. فأجبت سؤاله وأبلغه أمنيته وآماله، مستعينا بالله متوكلا على الله، فنقول إن الفروق بين الفريقين كثيرة فروعا وأصولا، وكلها فروق معنوية يترتب على كل من القولين فروع كثيرة، بحيث لا تخفى على ذي عين. ومن زعم، هذا يريد هنا يبين إشكال دائما إلى واحد راح يدرس الحوزة وصارت مناقشة في مسألة خلافية بين الأصوليين والأخباريين، يعبر عنه يقول لك لا، ما في فرق، الخلاف لفظي، الخلاف لفظي، إذا كان خلاف لفظي لا يترتب عليه أثر في الواقع، خلاف لفظي لا يترتب عليه أثر في الواقع، وإنما يكون وجوده وجودا لفظيا فقط. زين، قال بحيث لا تخفى على ذي عين، ومن زعم أن النزاع لفظي فزعمه غير ملحوظ، وقوله قول ملفوظ، فإن نسبة الجهل إليه أولى من نسبته إلى العلماء الأعلام الذين هم أعمدة الإسلام، وكيف يظن بمثل هؤلاء العظام أن ينازعوا طول أعمارهم على ما لم يتسلك في سلك الانتظام. قل الآن كل هالعلماء من عصر الغيبة إلى يومنا هذا وهم في خلاف، انت تجي تقول لا، كل هالخلافات خلافات شنو؟ لفظية لا أثر لها. يقول هذا إما هذا كانوا كلهم جهال ما يفتهموا وقاعد يشابقوا، وانت حضرتك فتهمت زين، أو أنهم يفهموا انت من واحد مثله. ويكون مآل تشاجرهم في مثل السبع والأسد والضرغام، حاشاهم ثم حاشاهم ذلك ظن الذين لا يوقنون. طبعا هذا إشارة إلى ما وقع من الاختلافات في من سبقه من الأعلام، مثل فيض الكاشاني، السيد نعمة الله الجزائري، الشيخ يوسف البحراني، الشيخ أو السيد محمد ميرزا الأخباري، وغيرهم ممن وقعت المناقشات بينهم وبين المدارس الأصولية. ولنذكر جملة من الفروق مع الإشارة إلى المآخذ لئلا ينكرها من لا خبرة له بها، فنقول الفرق بينهما من وجوه كثيرة، ونحن نذكر الفروق الأصلية التي يترتب عليها التفريعات. راح يذكر الفروق الأصلية التي يترتب على شنو؟ تفريعات. ونتكلم على إثبات مرادنا ونقضهم بأدلة عقلية وأدلة شنو؟ نقلية ونصوص نقلية. أول فرق تكلم عليه هو فرق باب العلم. ماذا يقول الأصوليون في العلم وماذا يقول الإخباريون في العلم؟ ما المراد بالعلم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. إن القرآن ينهى أن تعمل بشيء ليس لك به علم. ما المراد بالعلم؟ هل المراد بالعلم اليقين فقط، أم المراد بالعلم اليقين والظن، أم المراد بالعلم اليقين والظن والشك، أم المراد بالعلم اليقين والظن والشك والوهم؟ ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ فإهنا عندنا نظرية، نظرية هي ثابتة أن اليقين لا شك أنه علم، وهذا متفق بين الأصوليين والإخباريين. وقع الخلاف بينهم في حجية الظن، هل الظن علم أو ليس بعلم؟ زين، الشك والوهم يقولون أنه ليس بعلم. لما؟ لأن الشك متساوي الطرفين، ما في رجحان لأحدهما على الآخر، والوهم مرجوح، الوهم مرجوح فلا يمكن التمسك به كعلم. وقع الخلاف إذن في دائرة الظن، هل أن الظن علم أو ليس بعلم؟ هذا واحد. ثم على القول بأنه علم، هل الظن مطلقا علم أم بعض الظن علم؟ يجي الميرزا علي الإخباري يتبين لنا هذا الأمر، فتطرق إلى نظرية يسموها نظرية الانسداد، انسداد باب العلم. ما نظرية انسداد باب العلم؟ حتى بس تصوروها وبعدين بنقراها من الكتاب. التفت لي، ركز وياي حتى تتضح لك ايش نظرية انسداد باب العلم. طبعا أول من نظر إلى نظرية انسداد باب العلم هو الوحيد البهبهاني، ولكن اشتهرت على لسان صاحب القوانين الميرزا القمي. ليش؟ لأنه هو أول من نظر إليها ورتب عليها الآثار العملية، أول من نظر إليها ورتب عليها الآثار العملية في مسألة الاستنباط. طبعا من جاء بعد الميرزا القمي لم يقبل كل أدلته، الأدلة ردوها، لكن أول من وضع هذا الحجر لنظرية انسداد باب العلم هو الوحيد البهبهاني. شنو معنى انسداد باب العلم؟ النظرية هكذا يقولون، أننا نعلم علما إجماليا بأن الشريعة بها أحكام كثيرة، كل شيء له حكم، هذا علم إجمالي عندنا، ما من واقع إلا وفيها حكم. زين، هذه الأحكام إحنا نعلمها كلها، بعض الأحكام لا نعلمها على وجه التفصيل، نعلمها على شنو؟ الإجمال. يجينا قاعدة، هل العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ عندهم قاعدة، هل العلم الإجمالي ينجز العمل أو لا ينجز العمل؟ من ذهب إلى تنجز العلم الإجمالي ذهب إلى القول بنظرية الانسداد، إذا قال العلم الإجمالي مطلقا، لأن العلم الإجمالي بعضه منجز وبعضه غير منجز، راح نضر الاثنين. أعطيك مثال، ما معنى العلم الإجمالي منجز؟ أنا الآن أعلم أنني مطالب بصلاة يوم الجمعة وقت الظهر، أعلم علما إجماليا، لكن لا أدري هل أنا مطالب بالظهر أم مطالب بالجمعة. قطعا في صلاة واجبة علي، لكن لا أعلم. ليش؟ لأنه أنا افتقدت شريطة من شرائط يوم الجمعة، لأنه إذا كانت كل الشرائط متوفرة تعين الصلاة شنو؟ الجمعة، صار علم تفصيلي مو علم إجمالي. مع فقدان شرط من الشرائط صار عندي علم شنو؟ إجمالي. فإذا كيف أنا أخرج من عهدة التكليف؟ أترك الصلاتين؟ ما برأ ذمتي. إذا الحل أجيب الصلاتين لو أجيب واحدة؟ جاء بعضهم قال أنت مكلف بالصلاة الإتيان بصلاتين تكليف زائد، فالإتيان بإحداهما كافي، تبرأ الذمة لأن أنت علم علم بمعادي. طيب قد أنا أتي بواحدة الثاني شنو قد تكون هي التكليف واللي جبتها مو مكلفة، فما يمكن الخروج من دائرة التكليف إلا بإتيان الاثنين. هذا يسموه علم، فيتنجز عليك الإتيان بالصلاتين، صار علم إجمالي شنو هو منجز، صار علم إجمالي منجز. زين هذا علم نجز، عندنا علم إجمالي لا ينجز. مثل لما نكون عندنا إناءين، عندنا إناءين، هؤلاء هذا الإناءين زين أحدهما سقطت فيه نجاسة، أنا أعلم علم إجمالي أن أحدهما نجس وأحدهما طاهر، إنجل الأول نقول هذا الأصل فيه طهارة، ما أقدر أحكم بنجاسة لأن ما أعلم يقينا فيه، أجري فيه الأصل يكون طاهرا. إنجل الثاني أقول هذا أيضا لا أعلم وقوع النجاسة فيه فأجري فيه الطهارة فيكون طاهرا، صار كلاهما طاهرا بالأصل. طيب الآن هنا أصل مقابل علم إجمالي، علم إجمالي يقين بأن أحدهما قطعا نجس، لكن أنا لا أستطيع أن أقطع في أيهما نجاسة. طيب هل يمكن الآن أن أعمل بالأصل في المقام وأترك العلم الإجمالي؟ يجيك واحد يقول لك هنا اعمل كلاهما تحكم بالطهارة، خذ بهذا، هذا ترى تقدر تحكم نجاسته؟ ما تقدر، إذن اعمل بخذه وتوضأ لأنه لا زال طاهر، وما تقدر أنت تقول هذا شنو نجس، ما تقدر تقول نجس، خذ أيهما توضأ وصلني. الإمام لا قال لا، أنت شرط أن تأخذ الصلاة بماء طاهر، مو طاهر بالأصل بالدليل الأصل، لا طاهر باليقين، أنت الآن مو متيقن بأن هذا طاهر، إنما حكمت وجود الأصل فاستصحبت الطهارة، أنت استصحبت الطهارة، واللي قد يكون شنو واقعا نجس، فإهنا استصحابك للطهارة لا يجعله في الواقع طاهرا، فالعلم من إجمالي إهنا صار عند منجز، في الأول مو منجز، من قال بالوضوء لم يجعله منجزا، من قال بعدم الوضوء جعله منجزا، لكن هل إحنا تركنا الإناءين لأن العلم من إجمالي منجز؟ لا، تركنا الإناءين لأن الرواية قالت لا تستعملهما، لا تستعملهما اهرقهما، وإلا الأصل المفترض مقدم على العلم الإجمالي. ليش؟ لأن الأصل ثابت عملا وهذا مردد، فيمكن تقديم الأصل على العلم الإجمالي. فنرجع إلى القاعدة أن عندنا أحكام في الشريعة في كل واقع، لكن لا نستطيع أن نصل إليها كلها قطعيا. تقدر تحكم كل الأحكام قطعية؟ طيب فقالوا بما أن هناك بعض الأحكام لا نستطيع أن نقطع بها، فإذا إن تركناها كان إهمالا لكثير من الأحكام، إن تركنا الأحكام هذه التي لا نقطع بها الكثيرة راح إهمال لكثير من الأحكام. طيب والحال؟ قالوا إحنا لا نستطيع أن نصل إلى العلم الواقعي لأنه المعصوم غائب عنا، ولا يمكن الوصول قطعيا، وأيضا لا يمكن لنا إهمال تلك الأحكام لأنه يصير تضييع لكثير من الأحكام، ولا يوجد عندنا إلا طريق واحد وهو العمل بماذا؟ الظن، ما نظن أنه حجة نأخذ به، ما نظن أنه حجة نأخذ به. مثل إن الروايات عندنا بعضها متواتر، هذا المتواتر لا يمكن أن نقول عنه ظن، هذا شنو يصير؟ هذا قطعي ويقيني. عندنا روايات مستفيضة، روايات مستفيضة، هذا أيضا شنو يصير؟ قطعي يقيني. عندنا الخبر الواحد، خبر واحد مو لازم يصير ضعيف. خبر واحد قد يكون صحيح السند، ها خبر واحد ممكن يكون صحيح السند لكن ما يكفي كونه صحيح السند إلا أن دلالته شنو لفظية. مثل جاءنا أبو صلاح وقال لي ترى بكرة الشمس بتن كسف. زين ما أحد من الناس لا فلكيين تكلموا ولا أخبار قالوا لا تقويم زين العابدين لا جمعية القطيم، ما من الله. وصلاح وصلاح ثقة ثقة. زين وبما أنه الثقة أنا ما أقدر أقول شنو كذاب. فهل يمكن أعمل بهذه الأمر أو لا يمكن أقول عليه؟ قالوا أن هذا خبر واحد ظني. طيب في الظن هل يجوز العمل؟ قالوا إيه، بما أنه هنا يحتمل أن نصل فيه إلى حكم من أحكام الله وفي تركه قد نقع في العقاب فنعمل به. زين ثم حاولوا ينظروا إلى أن مو كل الظن كل الظن لا يغني من الحق شيئا. القرآن يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قالوا لا، بعض الظن له واقعية، مثل الكفار لما رأوا العذاب وظنوا أنه واقع بهم، ما هو واقع بهم فعلا، مو أن ظنوا، يقولك يعني تيقنوا أنه واقع بهم، فجاء الظن بمعنى شنو اليقين. فنظروا قالوا عندنا ظن مساوق للعلم، ظن مساوق للعلم، فالظن المساوق للعلم يكون شنو حجة، الظن المساوق للعلم يكون حجة، فيجوز العمل بالظنون التي هي من مقام الظن المساوق للعلم. فيكون حينئذ مع انسداد باب العلم اليقيني القطعي يجوز هكذا، مع انسداد باب العلم سواء كان مباشرة أو أيضا الوصول إليه بالأمارة أو بالأصل العملي كالاحتياط والبراءة. زين إذا ما استطعنا فحينئذ يجوز العمل والتعويل على الظن. طيب بس نكتة واحدة وبعدين بنقرأ باب الانسداد. هل كل الظن فعلا لا يجوز العمل به؟ سؤال هنا وجه لكم، هل كل الظن لا يجوز العمل به؟ هل يوجد عندنا ظن يعمل به؟ مثل عندنا الآن المسجون الذي لا يعلم الأيام والشهور، ما يعلم الأيام والشهور، بصوم شهر رمضان، كيف يصوم؟ يتوخى. شو معنى يتوخى؟ يعني ما ظن أنه أيام شهر رمضان يصومه. من يفقد القبلة ولا يمكن أن يصلي إلى أربع الجهات، مثل إنسان محبوس، إنسان محبوس ما يقدر، أو لا في كهف، هذا إنسان واقع في حفرة في كهف وما يشوف لا ليل ولا نهار، وهالحفرة هذه لا يقدر يفتر فيها لا يمين ولا يسار لأربع الجهات، كيف يصلي؟ فتحديد القبلة أحيانا يعتمد على شنو؟ على الظن. هذا الظن هل عملنا به لأن باب العلم منسد، لو لأن الشارع تعبدنا به، لو لم يأتينا دليل روائي قال زين توخى من الشهور وصم، جتنا رواية قال ما ظننت أنه إلى القبلة فصلي أو فصلي إلى أربع الجهات، لولا الدليل اللفظي ما جاز العمل بالظن. مو لأن الظن شنو حجة، لا حجية للظن، وإنما الحجية للدليل الذي دل على جواز العمل به في هذه المقامات. متعبد بظن الذي شرع له المشرع، مو متعبد بظنه في كل شيء. زين. قال: إن الأصوليين يقولون إن باب العلم في زمننا هذا، يعني زمن الغيبة، وما ضاها منسد على المكلفين، ما يمكن أن يصلوا إلى الحكم الواقعي عند الله تبارك وتعالى، وإن الناس لا يمكنهم تحصيل العلم واليقين بعين ما أنزل الله رب العالمين من الأحكام التفصيلية على خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، وأن غاية ما يمكن تحصيله مما رجح دليله هو حصول الظن والتخمين. بس التفت لها المسألة بابين لك حاجة. إخباريون يقولون بأن الروايات والآيات قطعية الصدور قطعية الدلالة، قطعية الصدور قطعية دلالة. الأصوليون يقولون لا، أن الروايات بعضها قطعي الصدور وبعضها ظني الصدور. طيب والدلالة؟ قال: أما الدلالة كل دلالات الروايات ظنية الدلالة، ظنية الدلالة. فحينئذ كل هذه الروايات، حتى الروايات صحيحة السند، حتى المتواتر، حتى المستفيض، دلالته شنو تصير؟ ظنية. فلهذا يعملون بالظن. الإخبار يقول لا، أظن ما يجوز أعمل، لازم يكون عندي علم يقيني أن هذا مراد الله، هذا مراد الإمام، هذا مراد النبي، أعمل به. إذا وصلت إلى يقين أعمل به، أما ظن أوقف. ليش؟ قال لنا القرآن قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. والعلم عندي المساوق لليقين فقط، العلم عند الإخبار المساوق لليقين. فإن أصابوا ما كلفوا به كان لهم أجران، وإن أخطأوا فأجر واحد بلا إمعان. هذا عن بعض الأصوليين المتقدمين بالذات، قالوا بأن المجتهد إذا ظن وعمل بظنه فأصاب فله أجران، وإن عمل بظنه وأخطأ هذا المجتهد فله أجر، فالمصيب والمخطي لهم أجران. فأحسن حاجة كل الناس يصيروا مجتهدين عشان ما أحد يدخل النار. هي رواية موجودة ولكن رواية من طرف العامة. إيه؟ بس بعض العلماء السابقين كالشهيد الثاني وغيره أخذوا هذه الرواية لأنها بتعبيرهم حديث نبوي، والأحاديث النبوية يجوز العمل بها عندهم. وهذا القول منهم شائع بينهم لا ينكره منكر ولا يشك فيه شاك، قد احتوت على الاستدلال عليه كتبهم. لا يجي واحد يقول والله لا، أنتم تفتروا على الأصوليين، الأصوليين ما يقولوا هالكلام أن من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، ما أقعدهم هذا الكلام. طيب ارجع للكتب، ارجع لكتبهم وشوف هل يقولوا هذا الكلام لما يقولوه. قد احتوت على الاستدلال عليه كتبهم، منها كتاب تهذيب الأصول للعلامة الحلي، وكتاب شرح التهذيب زين للسيد عميد الدين، والزبدة زبدة الأصول للشيخ البهائي، وشرح الزبدة للشيخ جواد، والمعالم للشيخ حسن زين الدين، والفوائد للآغا باقر البهبهاني زين، والمحصون للسيد محسن الكاظمي، والقوانين للمولى أبي القاسم الجبلي أو الجيلاني. قد ذكر أو قد ذكر كل منهم الاستدلال عليهم في بابه وفصله. جابوا هذه الرواية في جواز العمل بالظن، وأنه الإنسان إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. قبل ما ندخل في كلام محدثين، طيب المتأخرين من الأصوليين يقبلوا هذا الكلام، أن من أصاب له أجران، من أخطأ فله أجر؟ ليس كلهم، لا، بعضهم يقبل وبعضهم لا يقبل، بعضهم يقبل وبعضهم لا يقبل. متى يقبل؟ إذا يرى أن حجية الظن، إذا كان الظن حجة وعمل بالظن فأخطأ، عمل بشيء شنه حجة له، عمل بحجة فأخطأ. فهذا ما بلغت أنا من حاسب على شيء، أنا عملت بالحجة اللي أنت فرضت علي، وقعت في الخطأ، أنا معذور لأن عملت بالحجة. وقال المحدثون بأن المكلف به لا بد أن يكون قطعيا في كل زمان، زمن حضور زمن غيبة، ما في فرق عندنا. تقول والله زمن الإمام المعصوم لا يجوز العمل بالظن لأنه يمكن الوصول إلى حكم الله، زمن الغيبة المعصوم غائب فما يمكن الوصول إلى حكم الله، يجوز العمل بالظن. لا، في كل زمن لا بد يكون قطعيا، ولا فرق بين الحضور والغيبة، وإن العمل لا بد أن يكون مطابقا لعين ما نزل به جبرائيل عليه السلام، أو قدس السلام عليه السلام، بعد نعطي قدس سره، يلا قدس سره، على سبيل القطع واليقين. لا بد يكون إذن العمل على سبيل القطع واليقين، لا على سبيل الظن. وإن العالم الإمامي المخطئ في فتوى إن كان اعتقاده صحيحا فهو مرجو العفو عنه. طيب شو الفارق، شو الفرق انت الان بين الاصوليين والاخباريين؟ انتم الاخباريين الاصوليين قالوا بانه اصاب له اجران، اخطا له اجر. انتم شنو قلتوا؟ اخطا ما قلت له أجر، لكن معفون عن ان كان اعتقاده صحيحا. اذا كان اعتقاده مو صحيح اذن مساله العفو بعيده عنه، واضح؟ زين، هذا الأمر الذي لما نقول أنه معفو عنه لأنه أخذ بالأمور التي يعلم بها اعتقاده صحيح، وقد يغفل الإنسان ويقع في الخطأ، وبما أن كان ترتيبه واعتماده صحيحا الله عز وجل، مثل الآن من بعض الأساتذة يجي يشوف طالب حال للمسألة كل الخطوات اللي استعملها شنو، بس الإجابة شنو، ما يحط لي على الخطوات، نفس الحالة الله عز وجل لما يشوف هذا الإنسان اعتمد مقدمات صحيحة لكن النتيجة اللي وصلها خاطئة، يعفو عنه، نقول له لا خلاص انت بس الخطأ مقدماتك هذا ما اعطيك عليها ثواب، خذوه وعاقبه. لا، فالعفو عند الله أعظم، فهو مرجو العفو عنه بل مقطوع العفو. طيب من وين تقطع انت الآن؟ قال بضمان الأئمة الطاهرين عليهم السلام كما تشهد به الأحاديث الواردة في الكتب المعتمدة. طبعا هنا المتعمدة مكتوب، أذكركم شنو أنتون؟ متعمدة، هي المعتمدة وليس المتعمدة، للعلماء المتقنين، للعلماء المتقنين أو المتقين على بعض النسخ. نزل، فلما يجي عالم ويعتمد هذه الروايات التي وردت عن أهل البيت ويعمل على طبقها، زين، ويأخذ عما ورد إليه، فهو بينه وبين الله شنو؟ بينه وبين الله شنو؟ معذور. ليش يا رب أنت قلت تعمله، أنت ما قلت أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، أنا أطعتهم في هذا وهذا اللي وصلني من الحكم، الذي جاءني عنهم هذا اللي وصلني وعملت به، عملت بهذا. وإن كان غير صحيح العقيدة، لكن هذا الآن صحيح العقيدة معفوا عنه ومقطوع العفو، وإن كان غير صحيح العقيدة فهو إن لم يضل أحدا ولم يبغض أهل الحق فالظاهر أنه مرجو العفو عن خطائه وإلا فلا. هنا جينا صورتين للإنسان الذي لم يعتمد الأمر الصحيح أو العقائد الصحيحة وأخطأ. هذا الإنسان تارة أخطأ وما اكتفى بس أنه هو يخطئ، راح يعلم الناس بعد شنو؟ الخطأ، الأشياء اللي هم أخطأ فيها بعد ينشرها للناس. فإذا عمل الناس بها هذا ما تقول هذا مرجوع عن العفو، لا، فعليه إثمه وإثم من عمل به. هذه الروايات تقول ما أحد عمل به بس عليه، بس هو صار عنده الخطأ، فيمكن مرجو العفو الله عز وجل. يقول له ما دام أنت اقتصرت على روحك وما أفسدت على أحد، بعد رحمة الله واسع. غير صحيح العقيدة يعني ما ابتنى عليه الأحكام ليس مما ورد عن أهل البيت. مثل يجي والله يقول لك أنا ما أعتقد بأن هذه الروايات الواردة الآن عندنا زين واردة عن أهل البيت، لأن كل هذه الكتب مشكوك فيها. إيش درانا هذا الكتاب، هذا الكتاب الآن اللي احنا نقرأه سبيكة اللجين هو فعلا لكتب ميرزا علي؟ شنو تجزم؟ يمكن مو اللي كاتب، يمكن اللي كتب ميرزا علي شيء وهذا الكتاب اللي طلع لنا شيء جديد، ويمكن هذا من المحقق تحقيق الدكتور سيد ضرغام الموسوي. سيد ضرغام الموسوي يمكن هو اللي كتب هذا الكتاب، مو سيد. شفتوا انتم مخطوطة ما الميرز علي؟ ما شفتوا. فبهالشكلية يبقى عندنا كتاب ما شكك فيه، حتى القرآن حتى القرآن درانا هذا القرآن الموجود الآن هو نفس اللي نزل على النبي صلى الله عليه وآله. تقول لي شلون تشكك فيه؟ أقول نفس التاريخ يتكلم أن القرآن جمعه فقط علي بن أبي طالب، وهذا القرآن الموجود جمع منه عثمان. من وين جمعه؟ من الكراب ومن الجلود ومن الألواح ومن الأحجار، جمعها وكتب لكم قرآن وقال لكم هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا القرآن هو اللي نزل على النبي؟ يمكن دخل بعض الكلام، يمكن سقط منه بعض الكلام، ويمكن زيد فيه، ويمكن أنقص فيه، وتغيرت السياق ترتيب، فيجي التشكيك. إذن لا يبقى عندنا حتى إسلام. مثل منه سيد أحمد الكمبنشي، سيد أحمد الكمبنشي يقول إيش درانا أن محمد صلى الله عليه وعلى النبي إلا نزل عليه جبرائيل. إحنا نعرف جبرائيل، النبي شايف جبرائيل من قبل حتى يعرف ان هذا جبرائيل او انه جن؟ يمكن واحد من الجن قال لي انا جبرائيل والنبي صلى. عموما يعني الانسان لما يدخل عالم التشكيك لا يبقى عنده حتى اخر شيء يشكك في نفسه، حتى يشكك في نفسه. ايش دراني ان في الله خلقني؟ ما علينا، كمل العبادة. وإن كان غير صحيح العقيدة فهو إن لم يضل أحدا ولم يبغض أهل الحق فالظاهر أنه مرجو العفو عن خطأه وإلا فلا. وإن الذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو كما قال الله تعالى في كتابه فأولئك هم ظالمون. اختصر على آية، لا بعدين يقول الله كفرت الأصوليين، ما قال لا كافرون ولا قال فاسقون. عندنا بعد آيتين ثانيين كافرون وفاسقون. بعد لا قال فاسقون، لا يقول والله الميرزا هذا اخباري يفسق المصولين، ولا قال كافرون حتى يقولوا كفر الصولين قتلوا مثل ما قتلوا. لا، الميرزا محمد اخباري ابوه. وكما قال عليه السلام: اي قاض قضى بين اثنين فاخطأ سقط ابعد من السماء، سقط ابعد من السماء. والناس على هذا القول كل المحدثين قد احتوت على الاستدلال عليه كتب المتقدمين منهم والمتاخرين كالكليني والصدوق في اعتقاداته، وابن نوبخت في كتاب نقض اجتهاد الرأي لابن الراوندي، وكتاب نقض عيسى بن أبان في الاجتهاد، والسيد المرتضى في الذريعة والشافي، وابن إدريس في السرائر، والشيخ الطوسي في كتاب العدة. ومن أراد الاستقصاء فليراجع كتبهم، خصوصا كتاب الفوائد الطوسية للشيخ العاملي، للشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل. خلاص، بس روى هذه الرواية يعني محدث بس مو اخباري. دوش الآن أذكركم الآن المحدث القمي، المحدث سيد عبد الله شبر، محدث توستري، محدثين لكن كلهم في منهجهم فقهي أصوليون. داوش المحدث النوري صاحب كتاب شنو؟ مستدرك الوسائل. محدث النوري جمع كثير من الكتب الروائية، مجاميع روائية، رغم ذلك شنو هو؟ أصولي في منهج الفقه. معنى محدث أنه له طريق وسلسلة يصل بها إلى المعصوم، مو يروي عن كتاب، مو مثلي أنا أمسك الكتاب أقول قال الكليني، لا، حدثا، فعنده سلسلة متصلة، وهذا ما يعبر عنه عندنا احنا في الحوزة بإجازة الرواية. إجازة الرواية، عندنا إجازة الرواية نوعين. إجازة رواية يجي الفقيه يذكر عن، يعني يجيزك، أجزتك أن تروي عني كتاب فلان كتاب فلان كتاب بالطريق إلى فلان، يعني هو إلى طريق إلى العالم هذا، وهذا فلان إلى طريق، وهذا فلان إلى طريق، لن توصل إلى الإمام المعصوم. شنو الطريق الثاني؟ لا، يسموه طريق الوجادة. شنو طريق الوجادة؟ أنا هذا الآن كتاب الكافي، كتاب الكافي كتاب معتمد عند من؟ الشيعة. ولا الطرق صح ولا؟ أنا أجي وأنقل قال الكليني. طيب أنا لي طريق للكليني، لكن وجدتهم في كتاب معتمد، كتاب معتمد عند الطائفة، فوجوده قال هو جاده. فلو نقلت أنا، موجي واحد يقول لي على أساس نقلته؟ سمعت من الكليني؟ أقول لا، يكفي أنه هذا الكتاب معتمد عند الطائفة وأنه لا تشكيك فيه. المشيخة هم الطريق، أي الطريق يسموهم مشيخة. بعض الأحيان في الطريق هذا طريقك إلى المعصوم، في بعض المشايخ ما هم موثقين، يعني مثلا حنيجي علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير يقول حدثني أبي عن مثلا علي بن محبوب عن فلان عن فلان إلى المعصوم. لما يجي أنت إلى تفسير القمي يقول علي بن إبراهيم القمي لا شك في وثاقته، وهو نفسه علي بن إبراهيم ذكر في مقدمة تفسيره بأنه لم يروي إلا عن الثقة، يعني كل من افترض رجال علي بن إبراهيم القمي شنو؟ ثقات ومصححين. لما نجي إلى ترجمة إبراهيم بن هاشم أبو علي بن إبراهيم لا نجد أحد وثقه، ما في واحد من العلماء قال بأن إبراهيم بن هاشم ثقة. حتى علي بن إبراهيم ما نقل، قال وإن أبي ثقة ما نقل، لكن أكثر الروايات يحدث عن من؟ عن أبي. فجو العلماء على نحوين، قالوا أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى توثيق، مثل الآن لما الشيخ الوحيد ينقل رواية وأجي أنا أنقلها إليه، أحتاج أوثق لك الشيخ الوحيد؟ تقول الشيخ الوحيد معروف ثقة حال أوساط العلم، سيد السيستاني في النجف معروف في الأوساط العلمية، ما يحتاج أحد يجي يوثق لشهرته. فمشايخ الإجازة مشهورين على مستوى الرواية فلا يحتاجون إلى توثيق. يجي واحد يقول لك لا، لابد يكون هناك توثيق، خذ دينك ممن تثق به، مو من اشتهر. والدليل يجي بعد واحد يقول لك لا، حتى من اشتهر خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما اشتهر مو المشهور من أصحابك. إلى رواية اشتهرت بين أصحابك اعمل بها، مو أن إنسان مشهور بين أصحابك خذ منه. أعلم الآن مثلا قلت لك علي بن إبراهيم قمي شيخ منه أبوه، وأبوه شيخه مثلا ابن مثلا الشيخ الصدوق، شيخ الصدوق دائما يروي عن أستاذه ابن الوليد، شيخه ابن الوليد حدثني أستاذي أو شيخي. طيب ابن الوليد من اللي وثقه؟ ما في توثيق له ابن الوليد، ما في توثيق له، مع أنه من مشايخ الإجازة، شيخ الصدوق. الشيخ الصدوق إذا شاف ابن الوليد ترك كتابا لا يعمل به هو ترك أيضا من شدة تأثره بأستاذه. حتى كتاب، في كتاب اسمه الرحمة للمسمعي، هذا كتاب الرحمة المسمعي ابن الوليد تركه لا يعمل به، عمل برواية واحدة من هذا الكتاب، الشيخ صدوق رواها عن هذا الكتاب لأن أستاذه هالرواية هذا رواها، بقي الكتاب ما عمل به. فسر البيان عند مجمع البيان، مجمع البيان، مجمع البيان إليه، هذا الذي دفنه حيا طبرسي، هو طبرسي النوري دفن حيا، إيه هو المحدث النوري. وندر إنه إذا خرج من قبره يفسر القرآن، فجاء حرامي ينبي يبوق الكفن وحفر القبر قال لي خلاص تروح جيب لي ثياب من بيتنا وخذ الكفن إلك. وين ينحاش وهو مسكة، وين ينحاش وانت لحظتين انت رايح المقبرة وانت خايف من طالع يمين يسار، بعد ما سكنك واحد بالقبرة أبو مهدي. وش شعورك أنت تلقن يعني أول ما تلقن كذا؟ صار عادي تلعب تلعب الميت، صارخ عليه وتزبر عليه تهزه بعده، ها تهزه كذا هزا شديدا لو حنون يا أبو مهدي حنون. تفضل. لعله عملية إدخال الرجل من الرأس، زين كون أن الرجل لا يراعى فيه ظهور جسده وتصوير جسده أو ما شابه، تجسيم الجسد لا يضر به، بس المرأة لو نزلتها بهالشكلية زين تختلف المرأة في أشياء، يعني ممكن صدرها يميل إلى الأمام بالشكل، فتدخل على الجنب حتى يكون أستر إليه. لعله بس الروايات ما ذكرت، ما ذكرت الروايات أنه يدخل الرجل من هالجانب ويدخل المرأة من هالجانب. بعضهم فسر تفسير آخر قال بأنه مسألة النار باب النار، هذه أمور تحتاج إلى روايات ما تفسير مزاجي يعني. أدري حتى لو محارم، حتى لو محارم يبقى أن لها كرامة هذه المرأة، لا يجب أنه يظهر منها شيء. طيب ما في محارم ما تدفن، كيف تدفن؟ تدخلها بنفس الطريقة لو بتغير؟ لا نقول يعني هي هذه الروايات وردت بهالشكلية. تفسيرات ممكن تفسيرك يكون صحيح ممكن لا يكون صحيحا ما لم تنص الرواية على ذلك. احنا ورد عندنا ان المرأة تدخل بهالشكلية، الرجل يدخل بين هذه الشكلية بني، حتى الوضع هذا مختلفين فيه. حتى مسألة الوضع مختلفين، بعضهم يقول قبل القبر ثلاث مرات وبعدين جيبه، بعضهم يقول لا عند القبر ثم عند المسجد ثم تحت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.